بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله فضل التوحيد هذا لا يتنافى مع وجوبه، لا يتنافى مع الوجوب، فالتوحيد هو أعظم ما أوجب الله على العباد، فليس مجرد أنه له فضل فقط، فلا يتنافى. وقد تقدم في الباب الأول معنى التوحيد والأدلة على وجوبه، والأدلة الواضحة على وجوب التوحيد. والفضل إنما هو من الثمار، فضل التوحيد أي ما يحصل من الثمار، كما سمعت أن الفضيلة لا تتنافى مع الوجوب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بكم؟ بكم؟ 27؟ جاء هذا وهذا، والأقل يدخل تحت الأكثر. فهل معنى أن صلاة الجماعة مستحبة لها فضيلة ليست واجبة؟ الجواب على الصحيح هي واجبة، وذكر الفضل لا يدل على عدم الوجوب. إذن فقوله فضل التوحيد لا يدل على أنه ليس بواجب، وقد نبه على ذلك الشيخ العثيمين في شرحه الأول 48. وقوله أيضا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يحتمل أن تكون ما هنا موصولة، ويحتمل أن تكون مصدرية. إذا كانت موصولة فيكون التقدير باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وإذا كانت مصدرية فيكون التقدير فضل التوحيد وبيان تكفيره الذنوب. قال سليمان بن عبد الله في التيسير: القول الثاني أو المعنى الثاني أحسن وأوضح، وليس المراد القول الأول، لأن جعلها موصولة يفهم منها أن التوحيد يكفر بعض الذنوب ولا يكفر الذنوب كلها، وهذا ليس بصحيح. قوله فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب معناه أنه يكفر بعض الذنوب، وهذا ليس مرادا، وإنما ما هنا تكون مصدرية، أي بيان فضل التوحيد وتكفيره الذنوب كلها، تكفيره الذنوب أي كلها. وهذا في تيسير العزيز الحميد 43، طبعة دار ابن حزم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية بكلام طويل جميل في كتابه الصواعق المرسلة، وبين فيها فضل التوحيد، وبين فيها الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. والظلم في هذه الآية المراد به الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويدخل فيها أيضا ما دون الشرك من البدع والمعاصي، وكما قال ابن القيم: من حقق الإيمان الكامل حصل له الأمن الكامل، حقق الإيمان المطلق حصل له الأمن المطلق، ومن حصل عنده نقص في الإيمان حصل عنده أو عليه نقص في الأمن. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الآية هي في سياق ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين حاججه قومه وناظروه وخوفوه بآلهتهم، فبين لهم أنه لا يخاف من تلك الآلهة، قال: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبين لهم أن من كان موحدا مؤمنا بالله عز وجل متوكلا عليه أنه لا يخاف، وأن من أشرك بالله عز وجل هذا الذي يدب في قلبه الخوف، فإن الله عز وجل يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهو يبين لهم ذلك، يبين لهم ذلك. ويستفاد من هذه الآية أن الإيمان لا يصح مع وجود الشرك، أعني الأكبر، الإيمان لا يصح مع وجود الشرك. وأما قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، ومع ذلك لا ينفعهم ذلك الإيمان، فلا يدخلون به دين الإسلام ولا يسلمون به من عذاب الله تبارك وتعالى. وأيضا يستفاد من هذه الآية أن الشرك يسمى ظلما، أن الشرك يسمى ظلم، بل هو أعظم الظلم، هو أعظم الظلم، فإن الله عز وجل خلق العباد وأمرهم بعبادته ورزقهم وأطعمهم وسقاهم وآواهم وكفاهم وحفظهم، ثم يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في حديث ما أبي مالك الأشعري عند الإمام أحمد في بيان معنى الشرك، وأنه كالعبد يأوي إلى دار سيده ثم يعمل لغيره فهو أظلم الظلم، قال الله عز وجل عن لقمان عليه رحمه الله عليه السلام قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وفي هذه الآية أن من لم يخلط إيمانه بالشرك فهو الآمن، من عذاب الله عز وجل، كما ذكر ذلك أهل العلم عند هذه الآية. وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من المفسرين من يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، قال وهذا تفسير قاصر، بل إن الآية عامة، فلهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فيحصل لهم الأمران في الدنيا والآخرة، وليس الأمن في الدنيا أو في الآخرة والهداية في الدنيا فحسب، بل هذه الآية عامة، لهم الأمن ولهم الهداية في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على فضل التوحيد، من حقق التوحيد تحقيقا صحيحا ولم يخلط هذا التوحيد بشيء من شوائب الشرك حصلت له هذه الثمرة العظيمة، وهي الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. والإنسان يحتاج إلى الأمن في الدنيا ويحتاج إلى الهداية في الدنيا في سائر شؤونه وفي سائر تحركاته وفي سائر أقواله وفي سائر أعماله وفي سائر معتقداته، فإنه إن لم يحصل له هداية من الله عز وجل ضل، وإن لم يحصل له أمن اضطربت أحواله، إن ذهب عنه الأمن ربما كان ذلك سببا في فساد عبادته وفي تخليه عن كثير من الواجبات وفي إعاقته عن كثير مما افترض الله عز وجل عليه. فمن حصلت له الهداية في الدنيا والأمن فهذا يدل على عظيم ما قام به من توحيد الله تبارك وتعالى. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي البخاري ومسلم. قوله من شهد، الشهادة كما قال جماعة من أهل العلم وذكر ذلك فتح المجيد صفحة 80 والقول المفيد والأول 55 أن الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، هذه الشهادة من شهد أن لا إله إلا الله، فليس مجرد قول، هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، ولا تصح إلا إن كانت عن علم ويقين وإخلاص، وقوله من شهد أن لا إله إلا الله قال أهل العلم هذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، فإنه من خلال معرفة الشهادة فهمنا أنه لا يكتفي باللفظ، كما تقول المرجئة يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. وقد نبه على ذلك القرطبي في كتابه المفهم على شرح مسلم أو المفهم على صحيح مسلم، ونقل ذلك عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد، فإذا فيه رد في قوله من شهد، فيه رد على المرجئة. من أي وجه؟ المرجئة يقولون لا تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وشهد هنا قد تقدم تعريفها أنها تشمل الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل إيش؟ بالجوارح، وإلا لا تسمى شهادة. وإلا لقال من قال لا إله إلا الله، لكنه قال من شهد حتى يحصل له الثمرة وحتى يكون من أهل الجنة كما في آخر الحديث. من شهد أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله في هذا الموضع تكلم أهل العلم عن تعريف لا إله إلا الله أو عن معناها، وقد ذكر معناها جماعة من أهل العلم، منهم البقاعي كما في تفسيره، ومنهم عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد، ومنهم سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ومنهم العلامة السعدي في تفسيره، والعثيمين في تفسيره في أكثر من موضع، أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله وحده. إذن فتعريف أو معنى لا إله إلا الله هذا هو الذي تقدم ذكره. وأردنا من هذه الفائدة ماذا؟ أردنا من هذه الفائدة أنها ليست جديدة جاء بها محمد بن عبد الوهاب الوصابي، لا، هذه الفائدة قديمة قد ذكرها أهل العلم في كتبهم، حتى ابن كثير في تفسيره أشار إلى هذا في كثير من موضع، كما ترى ذلك في قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده. وبعضهم يزيد وإن عبد غير الله فقد عبد بالباطل، فقد عبد بالباطل. قوله عليه الصلاة والسلام وأن محمدا عبده ورسوله، أيضا هذا فيه رد على طائفتين، الطائفة الأولى المفرطين في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رفعوه فوق منزلته فجعلوه بمثابة الإله، فجعلوا يستغيثون به ويدعونه، وربما يستغيثون به بعد موته عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم. وهؤلاء ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم واقعون في الشرك من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، من الشيعة والصوفية ومن سلك سبيلهم. الطائفة الثانية هم المفرطين الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن رجل من البشر وهو رسول، كما أنك لو أرسلت رجلا إلى السوق يشتري لك شيئا، إذن هو هكذا رسول مثل هذا، فيحتقرونه ويقللون من شأن رسالته ونبوته ولا يبالون بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فهو يقول أن محمدا عبده ورسوله، فهو كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في موضع آخر هو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. من الذي قال بأن ركني محمد رسول الله أنه عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب؟ عندك في أي كتاب؟ كتاب التوحيد، عقيدة التوحيد، نعم. هذه فائدة، الشيخ الفوزان يقول ركنا شهادة أن محمدا رسول الله ما هي؟ رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد، كما أن ركنا لا إله إلا الله إيش؟ النفي والإثبات. هذا مذكور في أي كتاب؟ في كتاب عقيدة التوحيد، وقد ذكرنا هذا سابقا، وقلنا من وجد مثل هذا الكلام لأي عالم آخر قبل الشيخ الفوزان فليفدنا. طيب، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذا فيه رد على من؟ رد على النصارى الذين رفعوا عيسى فوق منزلته وقالوا ثالث ثلاثة وجعلوه إلها يعبد من دون الله عز وجل، فإن الله بين وهكذا نبيه أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته أي أنه خلقه بالكلمة، وفيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قال الله له كن فكان، فهو مخلوق بكلمة الله. ألقاها إلى مريم وروح منه أي من الأرواح التي عنده، هكذا قال أهل التفسير كابن كثير وغيره، أي معنى وروح منه أي من الأرواح التي عنده المخلوقة، وليس معنى أنه جزء من الله كما تقول النصارى فإنهم يتعلقون بمثل هذه الآية ومثل هذا الحديث وروح منه، قالوا إذن هو جزء من الله عز وجل وهذا باطل، وإنما المقصود من الأرواح التي عنده المخلوقة المخلوقة. قال وأن الجنة حق والنار حق، أي وجودها وخلقها، وهذا من معتقد المسلمين الصحيح الذي سطره أهل العلم في كتب العقائد، أن الجنة والنار حق وأنهما موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، كما مر معنا في شرح العقيدة الطحاوية. قال أدخله الله الجنة، وإدخال الله عز وجل له الجنة بعد هذه الأعمال العظيمة قد يكون دخولا أوليا، وقد يكون بعد التمحيص إذا وجدت عنده ذنوب وشاء الله عز وجل أن يمحصه بسببها، وإلا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عند من هذا السؤال عندك يا عوض؟ السؤال عندك، أهل الكبائر من هذه الأمة من الموحدين يعذبون أو يمحصون على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، هذا كلام صحيح؟ ها عند من؟ خطأ. لماذا خطأ؟ أحسنت، أهل الكبائر من هذه الأمة إن شاء الله عذبهم ومحصهم بذنوبهم وإن شاء غفر لهم، ليس بلازم أن يعذبوا ما داموا أنهم من أهل التوحيد، فهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن مآلهم إلى الجنة وإن عذبوا. أما أن تجزم أن صاحب الكفيرة يعذب، هذا معتقد قريب من معتقد من؟ قريب من معتقد الخوارج، إلا أن الخوارج يقولون يخلد في النار لا يخرج منها أبد الآبدين، وهكذا المعتزلة، فانتبه لهذا. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قال الحافظ ابن حجر أي من صلاح أو فساد، على ما كان من العمل من صلاح أو فساد، وكما تقدم أنه إما أن يدخل الجنة دخولا أوليا، وإما أن يكون مآله إلى الجنة بسبب ما عنده من الذنوب، فإن شاء الله محصه بها ثم صار مآله إلى الجنة. إذن فهذا الحديث العظيم يدل على عظم التوحيد وعلى فضل التوحيد، وعلى أن الموحد الذي يحقق التوحيد تحقيقا صحيحا أنه من أهل الجنة، سواء يدخلها دخولا أوليا أو يكون مآله إلى الجنة. فصح أن يكون هذا الحديث من أوضح الأدلة على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ويكفينا هذا الحديث.